الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم الحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا أردت أن تقسم الناس في هذا العالم من داخل منظور كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الناس أصناف ثلاثة: مؤمن ومنافق وكافر. هذا بتقسيم سورة البقرة. فإذا أردت أن تنظر إلى المسلمين فتجد بنظرة الرضا التي في قلبك أنهم ينقسمون إلى أصناف ثلاثة في قضية تعبدهم لله سبحانه وتعالى: فواحد عابد، وآخر زاهد، وثالث صديق. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. عابد وزاهد وصديق. ولعلنا نبدأ سلسلة بإذن الله، كنا من أهل الدنيا في خطب الجمعة نتحدث عن هذا الإسلام الذي في قلوبنا، ولما لا يظهر جليا في أعمالنا وسلوكنا. فنحن إما مسلم أو مؤمن أو محسن. أما المسلم فتجده في قسمه الأول أنه عابد، يقول كل يوم عدة مرات على الأقل 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا العابد يعبد ربه مع العلائق، يعني مع أمور الدنيا وأسبابها. أما الزاهد فيعبد ربه بدون علائق، وأما الصديق فيعبد ربه على الاختيار الذي اختاره الله له: إن أراه أن يأخذ الدنيا أخذها، وإن أراه أن يترك الدنيا تركها، لأن مقصده إنما هو رضوان ربه خالقه سبحانه وتعالى. تعال إلى العابد. العابد إما أن يعبد إخلاصا أو أن يعبد والعياذ بالله رياء. إخلاص يعني أن يعبد ولا يحب أن يراه أحد إلا في الفرائض، فيصوم رمضان أمام الناس، يخرج زكاة أمام الناس، يصلي الصلاة الخمس أمام الناس. هذه الفرائض لا دخل فيها للرياء، ولا بد من إظهارها. حتى في النفقة ينفقون أموالهم سرا وعلانية، العلانية الزكاة والسر هي الصدقة. الرياء أين يدخل؟ الرياء يدخل عندما يريد الواحد منا أن يدفع عن نفسه تهمة في العمل أو في المجتمع المحيط به، فيقول: والله ابني لا يخطئ لأنه يحافظ على الصلوات الخمس، ابنتي لا تخطئ في الجامعة لأنها محجبة وتحفظ سورة البقرة، مع أن حفظها لسورة البقرة أو حفظها للقرآن كله. وكم من نسائنا بفضل الله، وهذا من أثر الصحوة، يحفظن كتاب الله. فهل حافظن على البيوت بمقياس أو بقدر ما هن يحفظن به كتاب الله عز وجل؟ قد أتمت الروايات السبك والقراءات العشر، لكن هل تراعي الأحكام مع زوجها وأبنائها وجيرانها وجاراتها وزميلاتها إن كانت تعمل، ومجتمعها، كما تراعي أحكام الغنة والإمالة والمد وغير ذلك؟ أم أنها تحفظ من القرآن حروفه وأحكامه؟ أما في مسألة التطبيق ترى رجلا كعمر لما حفظ البقرة على مدى 8 سنوات، وعمر كان عبقري الأمة، لا يحتاج لا تحتاج البقرة منه كل هذه كل هذا الوقت كل هذا الزمن، لكنه يقرأ الآية ثم يطبقها على نفسه، ثم يبدأ بالآية التي تليها فيطبقها على نفسه، فلا يحفظ الآية التالية إلا إذا طبق الآية السابقة. وأنت عندما تقرأ القرآن اقرأ في صفحة واحدة وقف عند كل آية، هل يشبهك هذا الإنسان؟ مثلا هذا الرجل الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، أنت عندما دخلت وأنت مدير إدارة وأنت رئيس المؤسسة وأنت صاحب البناية وأنت صاحب المكان وأنت رجل مليونير أو ملياردير أو غير ذلك، دخلت جنتك، هل في كل يوم قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم أنك اكتفيت بأن تضعها لوحة في وجه الباب حتى لا تحسد؟ تظن أن هذه الكتابة هي التي تمنع الحسد؟ الذي يمنع الحسد والشر عنك هو أن تستبين نعمة الله عليك، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا العبد عندما يرى نعمة الله عليه لا يقول إنما أتيته على علم عندي، هذه النمط من السلوكيات ومن البشر يظهر في كتاب الله، ليرى الإنسان أن الناس ليسوا على وتيرة واحدة. هل عندما رأيت ابنتك وقد حجبت وولدك وهو يصلي قلت تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ هل تدري أن الإنسان قد يحسد ولده ويحسد ابنته ويحسد أهله ويحسد داره ويحسد دابته ويحسد نفسه؟ ممكن إذا نظرت إلى الولد فرأيته في وجهة نظرك ملك طاهر، عبقري، ذكي، متفوق، مصلي، قل ما شاء الله لا قوة، الله هو الذي أعانك على تربيته، الله هو الذي هداه، الله هو الذي أقامه على الطريق، فاستحضر نعمة الله ورحمة الله وفضل الله في أن صار ولدك بهذا السن، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن الإنسان المسلم وهو ينظر يرى هذه الصور، إنسان عابد يعبد الله مع العلائق، يعني يجتهد ويعمل دراسة جدوى، إذا مرض يذهب إلى المستشفى، يذهب إلى الطبيب، يذهب ليأتي بالدواء، هذه علائق الإنسان، لا ضرر ولا ضير على المسلم أن يصنع هذا، لكن لو ترقى وصار زاهدا يعبد الله بلا عوائق. كيف؟ يقال أن سبحان كسرى أراد أن يوسع قصره، فنهاية القصر كوخ صغير لعجوز تسكن منفردة وعندها بضع دجاجات تقتات منهن من بيضهن، فذهبت إلى السوق تشتري حبوبا لدجاجاتها، أمر كسرى بتوسعة القصر وهدم السور وضم كوخ المرأة الفقيرة العجوز هذه سبحان الله. فعادت المرأة لا وجدت لا الدجاجات رأس مالها ولا وجدت البيت الذي تسكنه، فنظرت إلى السماء وقالت يا رب أنا كنت غير موجودة لكنك موجود لا تزول، فأين كنت؟ فمات كسرى لساعته وتولى ولده وكان عادلا وأعاد بناء بيت جميل للمرأة العجوز عندما عبدت ربها بدون علائق، لم تطرق باب كسرى ولم تتوسل ولم تنحني، وإنما ذهبت لمن؟ لخالق كسرى، لخالق. لا داعي لأن تدخل بينك وبين الله وسائط أبدا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل بينك وبينه واسطة، وهذه عظمة الإسلام التي نتيه بها، أنه لا واسطة بين العبد وبين ربه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول أبو هريرة في حضور من التابعين: لقد عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت سابع سبعة، فقال مادا يده من يبايعني من يعاهدني، فمددنا أيدينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألونني على ما تبايعونني؟ قالوا نبايعك على ما تريد يا رسول الله. قال بايعونني ألا تشركوا بالله شيئا وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة إلى أن قال وألا يسأل أحد منكم أحدا شيئا إلا الله. فقال أبو هريرة فكان الواحد منا يسقط منه غطاء مناقته فيقفز من فوقها كي يأخذه حتى لا يخيس بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يسأل إيه أحدا شيئا. فقال أحد التابعين يا ربي وأنا أشهدك أني مع السبعة. فصار المبايعون لرسول الله كم؟ ثمانية. التابعي لم يرى رسول الله. تعريف التابعي أنه هو الذي لحق أحد الصحابة وتتلمذ على يده. جيل التابعين خير القرون قرني ثم القرن الذين يلونه. قال فبعد أن بايعت كانت رحلة الحج من حمص إلى مكة. خرج الرجل من حمص دخلوا على جنوب الشام على الأردن دخلوا على صحراء الحجاز تاه من القافلة فدخل في الصحراء فبين يسير وقع في حفرة عميقة في جب. فقلت يا رب يا رب. فتذكرت عندما سمعت أصوات أناس يقتربون قلت أستغيث بهم. فتذكرت عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا الله. فقلت أنا أستحي أن أسأل وقد بايعت رسول الله على هذا. سبحان الله بايع بالنية بس بايع لكنه بايع بصدق. المهم فجاء القوم ظنوا أنه بئر فيه ماء. قال أحدهم لا ماء في هذا البئر وأنا في قاعه. قلت أستغيث تذكرت عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا الله. فقال القوم وأنا أسمع تعالوا لنردم هذه الحفرة كي لا يقع فيها أحد. فبين الرمال تنزل علي أوشك على الهلكة. قلت في نفسي أستغيث فتذكرت بيعتي وعهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسلم طراز 2008 يرفض هذا الكلام. ارفض براحتك لكن أنا أقول لك قصة حقيقية. أن أناس ربما يعني لما تقول لي كفيف هذا لونه أحمر وهذا لونه أصفر بالله عليك يميز. هكذا القلوب المرتبطة بالدنيا وبالأرض وبارتكاساتها وبإهابها التراب لا تعي هذا الكلام ولكنهم أهل قلوب النيرة إن شاء الله رب العالمين. قال فبينهم يهيلون التراب علي ويتركونني وعلى وشك أن أختنق خلاص على وشك. قلت يا رب لقد عاهدت رسولك صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا أنت وأنا أسألك اللهم نجني. قال فتحسست يدا تأخذ بيدي وتخلعني وتأخذني فإذا بنفسي أجد نفسي مع القافلة التي تبت عنها. طبعا قد يقول الواحد يا الله الشيخ قلب بغصوفي هذا القصص الواقعي في تاريخ أسلافنا الصالحين قصص يجب أن يروى لأن بعض العباد يعبدون الله بدون علاء. أما الصديقية درجة كبيرة هي درجة أمنا هاجر. الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا ولن يضيعنا طالما أتمرنا بأمر الله وانتهينا عما نهى رب العباد سبحانه. اللهم اجعلنا من العابدين والزاهدين والصالحين صادقين واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أحبتي في الله المسلم يجب أن يفرح بإسلامه لأن المسلم إذا ضاق صدره ماذا يصنع؟ يقوم فيتوضأ ويصلي لله ركعتين ويدعو رب العباد بإخلاص نية وبصدق ضمير وبتوكل صادق على رب العباد يفرج الله كربه. يا صاحب الدين من غير الناس طبعا الناس يعني قد يستطيع أحد مخرج من يستطيع بلفظة كن أن يقضي دينك؟ الله. هل دعوته؟ ادعوه لا على سبيل التجربة. يقول إبليس لسيدنا عيسى أنت نبي الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم. قال لا بلى. قال إذن أنت قريب من ربك. قال والله قريب مني. قال إذن ألق نفسك من فوق هذا الجبل لننظر هل رب العباد قريب منك ينجيك أم لا ينجيك. قال يا لعين إن الرب هو الذي يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. لا تضع رب العباد في تجربة يقول والله أنا أعمل كذا. سبحان الله، كما أن بعض الناس إذا قيلت له الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول لا أوجد لي المخرج وأنا أتقي. لا لا، هذا ضياع إيمان، هذا لا. أنت تعبد الله بالغيب على الثقة. فأنت يا صاحب الدين الذي يعني ينقذك من هذه الورطة هو الله رب العالمين. قد تكون أدخلت نفسك في الورطة، لكن كل بني آدم خطأ. أنت يا صاحب المرض من الذي يشفيك؟ طبعا عند الطب ما لا, 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 لا شك في هذا، العلاج لا شك في هذا، تداووا، فما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم أو داء الموت، هكذا يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن أنت وأنت مريض اجعل عندك ثقة أن رب العباد كما اختبرك بالمرض سوف يختبرك بالشفاء، لأن الاختبار شفاء. لا تقول ان الطبيب الفلاني من اشهر الاطباء، الطبيب العلاني من كذا، لا، انت يجب ان تقول ان رب العباد شفاني وهذا الطبيب الى العلاج الصحيح فعجل الشفاء الي فالحمد لله رب العالمين، كما قال ابراهيم واذا مرضت فاشفني. انت عندك ولد متعب، زوجة متعبة، زوج متعب، جار، صاحب عمل، موظف عندك، سبحان الله، ادعو الله بدلا من ان تدعو عليه ادعو له. عندك ظالم يظلمك يا اخي والله اتركه، ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه، وادعو الله سبحانه ان لا يجعلك من الظالمين وان لا يحشرك في زمرة الظالمين وان يجعل لك من عنده فرجا. والله سبحانه وتعالى يعني كما يقول شاعرنا اشتدي ازمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد. فأي إنسان عنده ورطة يجب أن يسجد لله في جنح الليل في الثلث الأخير، والله أقرب إليه من حبل الوريد. يا رب يا رب يا رب، إن رب العباد سبحانه وتعالى كما كان سلفنا الصالح كان البراء يقول يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك، في عز الصيف في شأف في الحرارة الصحراء، أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا نصل إلى هذه الهضبة إلا وأنزلت علينا الماء غدقا، وما هناك سحابة واحدة في السماء، فإذا بدقائق معدودات والسماء سبحان الله تظلم من السحاب الداجن الأسود سبحان الله، ثم تنفتح بأفواه القرب وتنفتح أبواب السماء بماء منهمر، لأن العبد إذا كان قريبا إلى ربه له دلال على رب العباد سبحانه وتعالى. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، اللهم أرد لنا الخير يا رب العالمين، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عصيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزق أولادنا بالبنات الصالحات والزوجات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، واهد الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله، واقم الصلاة وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أحبتي في الله، ندعو الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا الذين ما زال عندهم امتحانات والأسر نفسها أن يأخذ الله بأيديهم إلى النجاح إن شاء الله والتفوق، ويعوضوا تعب الوالدين طوال العام والأسر، ونسأل الله أن يرزق البيوت هدوءا بعد ثورة الامتحانات ويعني انتفاضة الامتحانات التي تكون في البيوت وبناء عليه تتوتر الأعصاب. وهناك مشكلة أخرى تهب على البيوت مع بداية الصيف، يعني كلمة تهب دي لا تناسب الصيف لكن يعني تهب خلاص من باب الرياح العاتية، أن تتفرج الأخوات لكنا ما شاء الله، لأن خلاص الامتحانات كان هم مشغولات بالامتحانات وكنت أنت في إيه؟ في هامش الشعور خلاص بعلم النفس، الآن يا بطل أصبحت في إيه؟ في بؤرة الشعور، ليس اهتماما بك ولكن ربما للانقضاض عليك أحيانا، فالمسألة تحتاج إلى صبر. وأيضا أنت ربما تتفرغ قليلا في الصيف فتبدأ تكبر تحت الميكروسكوب بعض العيوب، كنت تتغاضى أحيانا تتذكر كلمتين للشيخ عمر ولا الشيخ فلان، ولا تقرأ آية ولا حديث ولا قصة تقول لا لا والله كتر خير الله يعينها، تذاكر للأولاد مش فضل أنها ترتب المكان، المكان هكذا الكوب يعني مش على المستوى اللي هو، والطبق ليس على المستوى المطلوب. تبدأ الآن إيه تنظر بعين الإيه الناقد، زي بالضبط موظف الايه اللي بتاع مدقق الحسابات، خلي بالك يمسك الحسابات بقى 3.4 دي كانت جايه منين وفين الايصال وفين فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك، يعني بلاش الحسابات الدقيقه عشان ربنا كمان ما يحاسبكيش حساب دقيق، يعني بلاش التعامل مع الناس كأنك ملك، كأنك ملك الايه ملك الحسنات، خلي بالك انت الحسنات فلا داعي في هذا الصيف الا ان تشرح صدرك، ويكون الصيف اذا كان يعني فرصة يعني اعادة صياغة الحياة مرة اخرى. لماذا؟ نحن ما زلنا ننادي من سنين طويلة باعادة ترتيب اولويات البيت المسلم، ولعل هذه لحظة في نهاية الامتحانات لمراجعة النفس جميعا، ايه اولويات البيت المسلم بالله عليك؟ اول شيء ان نريد بيتا اوسع لاولاد البيت المسلم، نريد افضل المدارس والجامعات للاولاد، نريد عرس على الطريقة الفلانية للبنت لا يقل ابدا عن عرس ابنة عمها، ما هو اخوك وربما دخله اقل من دخله بس انت راجل بخيل، مش انا اللي بقول ده انت تسرح هكذا يعني، يعني من باب الايه المدح يعني من باب انا لا اريد الا اصلاح النفوس ده يا سيدنا، خلي بالك انت عشان ترجع اليوم وانت صدرك منشرح واخد بالك انت وتستقبل الحياه باستبشار، خلي بالك وتسمع كلمة انت وصلت طب تعال، يبقى خلي بالك انا بس مجرد ايه يعني ناصح امين، ولكن يعني الله يعين الاخوات بعد عناء يعني سنة كاملة، خلي بالك برضو احنا راجعين كلنا ان شاء الله باذن الخاتمين من المساجد، فايضا هي بعد عناء عام كامل عندها ايضا اولويات قريبة من اولويات وهي ليست في اولويات الاسلام، احنا اولوياتنا اولويات دنيوية، ابحث عن اي اولوية من تفكيرنا لا تجد اخروية ابدا، بالله عليك اقول لك شيء ارجع اليوم انا يعني اقول لزوجتك ايه انا افاجئك مفاجأة انا اتميت كتابة الوصية مثلا من باب المداعبات الايه الخشنة الخفيفة، انا اتميت كتابة وصيت ايه يا راجل احنا نقول لك عايزين نتفسح اليوم تقول لي وصية وصيت ايه، والله الشيخ عمر بصراحة يعني قال لا يا بيتنا مش والله والله انا اقول لها الشيخ عمر كلها قال صلى الله عليه وسلم الله يرضى عليك انا كفاية دعاء علي يا راجل فيه الله انا احبك تحبني انت بهذه الشكل الكبير يدعو والصغير يدعو ما تروح تاني عند الرأي فيه قال عليه الصلاة والسلام اسمع حديثه لا يبيتن احد او رواية لا ينامن احد الا ووصيته عند رأسه، تبتدي هي تعمل لك مشكلة وصية الشيخ عمر بيقول الكلام ده لأصحاب الملايين انت موظف يعني تعبان عليك ديون وصية دي اللي تكتبها يا راجل اسكت، وبعدين احنا لسه عندنا العيال صغار والولد في ابتدائي والولد الثاني في الثانوي يا راجل اتق الله فينا، شوف احنا انت تنقل امرا شرعيا فيرفض، يبقى فين اولويات الدين عندنا؟ طيب بلاش دي، اول ما تسأل بالله عليك لما يجي العريس للبنت اول شيء تسأله تقول له ايه انت تعمل فين صح ولا لا، راتبك كام صح، سيارتك نوعها ايه، ناوي تستمر في العمل ده ولا عايز تكون خامل فيه ولا ناوي تطور نفسك، طيب ابوك اشتغل ايه، والدتك جامعية ولا ايام ما كانت في المرحلة الاعدادية كانت في مدرسة لغات ولا مدرسة الحكومة التعبانة، تاخد ايه كانوا هيعينوا في ايه في المؤسسة، بالله عليك هل سأله طب فين تصلي، طب القرآن اللي انت حافظه بلاش حفظ القرآن هل تطبق منه ام لا تطبق، ايه نظرتك للمرأة ما نظرتك للمرأة؟ هل هي كائن بشري موجود في البيت عشان ينجب أولاد، أم هي هن شقائق الرجال التي نعين بنا أنفسنا على طاعة الله؟ هل البيت اللي انت ناوي تأسسه لإقامة شرع الله فيه وأن تكثر بيوت المسلمين الملتزمين وننجب أولاد ملتزمين من باب حلال، إيه نظرتك للحلال والحرام؟ لو أنت موظف وبعد ما انهيت المهمة جاء واحد ويريد ان يعطيك شيء من تحت من باب انها تحت عنوان الهدية، تقبل ام لا تقبل؟ هذه الاسئلة. فاذا اولوياتك زي بالضبط، عندنا ولدين مثلا سافروا اوروبا لدراسة الدكتوراه، الولد الاول ملتزم، اول ما يذهب الى المطار ويستقبله اخ من اخوانه من بلده او قريبه يقول له فين اقرب مركز اسلامي هنصلي فيه الجماعه؟ في مجالس علم ولا ما فيش؟ هنا في علماء فقهاء يعني في هذه المدينه ولا كلكم مجتهدين كده ما شاء الله، كلكم ابن تيميه وابو حنيفه من باب الله يعني المنظره هكذا يسال. التاني يقول له خلاص، التاني مش عايزين اقول له، المهم ما علينا. فشوف الاول لان اولوياته ايه؟ الدين. اول شيء خرج من فم الصحابه رضوان الله عليهم عندما قال عليه الصلاه والسلام ان من اوائل علامات الساعه ان تطلع الشمس من مغربها. وكم تمكث يا رسول الله؟ قال تمكث سنه. يا الله، سنة الشمس مفيش ليل. أول سؤال الصحابة سألوه كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ يبقى ترتيب الدين زي الإخوة اللي بيقول لك بيخرجوا ويدخلوا في سبيل، كلنا نخرج وندخل في سبيل الله إن شاء الله. فيقول لك ترتيب الدين، ترتيب الدين رقم واحد صح؟ يعني الدين مرتبته إيه في عقلك؟ ها؟ ما مرتبة الدين داخل عقلك؟ رقم كام؟ كيف تكتشفها؟ من الايه؟ من طريقة الحوار، من الايه؟ من الاسئلة بهذا المنطق سبحان الله العظيم. فالقضية سبحان الله ان اعادة ترتيب اولويات البيت المسلم. فالصيف عبارة عن اعادة. نقول ايه؟ نقول طيب لما احنا نروح نزوج ابننا ماذا نبتغي في العروس؟ انت ومسلمة العرب هكذا دايما يضع مقارنات، اول ما يتزوج يبتدي يقارن بين الحنان امه وعاطفتها عليه وعقلية زوجته اللي جاية من بيئة اخرى. ليس معنى هذا ان زوجته اقل او افضل، لكن المهم انه يقارن بين الام اللي عندها 40 و50 سنة و60 خبرك، مفيش ام عندها 60 في البلاد العربية، 30 سنة المهم، وبين زوجته. فيبتدي الزوجة يقول ايه؟ لا، امي كانت تطبخ لي بهذا الشكل. ولو تقول السنة الماضية جت زوجة مع زوجها تشكو منه، كل ما تضع له اكلة معينة ينخرط في البكاء، لا حول ولا قوة له. طب بلاش يا ست، بلاش تطبخي له الطبخة دي. قالت ما انا سألته. وبعدين كانت الاجابة يطمنين الله يرضى عليك، قالت يتذكر ان الطبخة دي كانت تعملها له امه فيبكي بكاء مرا. طب يا اخي امك الله يرحمها اترحم عليها، يعني سبحان الله اخر وجبة هكذا لفقير ترحما عليها، لكن يعني كل ما زوجتك. وبعدين قالت لا سيد الشيخ، ولو يبكي بس كان يبقى خير. قل لا 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 لا، ما حد يعرف يطبخ طبيخ امي ابدا، ولا مكسيم الفرنساوي. هر مكسيم اشهر طباخ في العالم، هو برضو عنده مكسيم ده جنب امه ولا حاجه. طب انت هواك مع امك، هي هواها مع من؟ ما لو جيت ده بس انا امي في الطبخ، احنا هندخل في مباراه طبخ عالميه في يا اخوان. البيوت تنحط الى هذا المستوى. اما حاتم الطائي لما اصبح يوم عرسه في الصباح نظر فلقى العروس جايب اكل وضعته، قال لها اين اكيلي؟ عجيب، اين اكيدي؟ فتعجبت، قال لها اذا ما صنعت لي طعاما فالتمسي له اكيدا فاني لست اكله وحدي. انا ما اكلش وحدي ابدا، لازم في ضيف من باب الكرم، واني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. الله على الكرم العربي، الله الكرم لما والكريم في المال، كريم في الكلام، كريم في التعاطي، كريم في عطفه وحنانه وادبه وحدبه على الناس هكذا. ولكن سبحان الله العظيم نحن لا نريد ان تضع مقارنات، لا داعي للمقارنات. ليه؟ لأنه ده يخزن يدخل الحزن على المرأة، ربما هي تكره وربما أمك فعلا أملاكم طاهرة والمرأة صالحة طبعا لأنها أنجبتك كده، ولكن قد تكره المرأة. يعني هذا الكلام سبحان الله. أما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ماذا قالت عائشة؟ لقد أبدلك الله خيرا من عجوز في الغابرين، كبرت سبحان الله، ويا ترى نفسها ايه؟ صغيرة، مات الرسول عنها وعندها 18 عاما سبحان الله. فقال لها ما أبدلت خيرا منه، ويعني وصف خديجة بالخير، وكان لا ينتهي عن بر صويحبات خديجة التي كنا يزرنها في حياتها. هذا والله كان الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي بعد ما ماتت زوجته قعد 20-25 سنة كان يجعل الكراسي والأغراض التي رتبتها زوجته مكانها، يقول هذه عندما وضعتها يدها، يعني من باب البر والوفاء سبحان الله. هذا المنطق أين هو؟ أين ولا سبحان الله؟ القضية عايزة يعني سلوك، القضية ليس في حفظ القرآن وحفظ المتون ثم عند التطبيق نحن صفر على الشباب، فترتيب أولويات البيت المسلم. طيب تعال إذا قضية كراهيتنا جميعا وكراهية أبنائنا بالتالي بالوراثة للقراءة، طبعا الأولاد فرحانين أنهم ألقوا الكتاب إلى غير رجعة عند لما يستقبلون المنظوم إيه؟ إن شاء الله في أول سبتمبر نكون من أهل الدنيا، فأستقبلوا في 11 سبتمبر المهم ما علينا. فالمهم سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، يعني هم عندهم كراهية للكتاب، ومجرد العام الدراسي خلص طلق الكتاب طلاقا ايه بينونة كبرى لا رجعة فيه، لا بمحلل ولا ببطل ابدا، والزواج حتى الكتاب لو تزوج غيره ابدا سبحان الله. ابو حنيفة كان عنده برد، فقام احد المصلين يخطب الجمعة، وابو حنيفة في الأذن لغوية، فقال الرجل يا ايه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقرأ الرجل الكلمة بالايه الفعل بالفتح، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقال ابو حنيفة والله لو امنوا ايضا ما تزوجنا سبحان الله. هي ولا تنكحوا المشركين يعني ايه؟ لا تزوجوا بناتكم من الايه من المشركين حتى ايه يؤمنوا. فالرجل قرأ ايه ولا تنكحوا بالايه بالفتحة، فأصبح إيه؟ لا تتزوجوا المشركين. فأبو حنيفة قال والله لو أمنوا حتى ما ينفع الزواج سبحان الله، الزواج باطل. ففين اللغة؟ الشافعي في مرض موته دخلت عليه امرأة مصرية تقول أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك، فقال الشافعي يا رب يا رب يا رب 3 مرات بلسانها لا بقلبها، يا رب ده خطأ لغة ومنها ما تقصد. فالحاضرين حواليه يا إمام بتدعو لك وانتوا أئمة وعلماء ودنكم بس، قال يشفيك يعني يهلكك، لأن ربنا قال وإذا مرضت فهو إيه بالفتحة ولا بالضمة. فانظر إلى ما تفسد حالك، شوف اللغة أين. أبو بكر يشتري ثوبا من السوق، يقول التاجر هل لا تبيعني هذا الثوب؟ ممكن تبيعني الثوب ده؟ قال لا عافاك الله. قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ أين هذه الأذن؟ تاخد بالك ولا نايم ولا ايه؟ عافاك الله في ايه؟ انا حر الله 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 يعني يرطب الجو ان شاء الله باذن الله بنسمة طاعة توصلنا اليه وبه ان شاء الله. العبد يعيد ترتيب اولويات عقله وفكره الاسلامي، يشوف يعني ايه حجم الاخير عنده. الصحابة كان عندهم الاخيرة كل شيء، فانساقت الدنيا خلفه، الدنيا جريت وراه سبحان الله. قال عثمان رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، لا هو كان عايز الدنيا ولا الدنيا كانت ايه محتجره، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، أما نحن فقد تقلبنا فيها ظهرا لبطن. عثمان رضي الله عنه، أما لو عثمان عاش لغاية 1429 هجرية 2008 ميلادية ماذا يقول؟ فهذه فترة صيف فرصة لاستعادة ترتيب أولويات عقولنا وترتيب بيوتنا من الداخل وفق منهج. يعني ايه؟ اسأل ابنك اجمع أولادك اليوم وقول لهم ايه هدفكم في الحياة؟ البنت تقول ايه؟ والله انا عايز اخلص الدراسة وبعدين اشتغل. طب تشتغلي يا بنتي كده، لأنه ما تشتغل وما تعمل. طب وبعد ما تشتغلي الله يعني ابن الحلال يعني ربنا تعالى يرسله من حيث ندري ومن حيث لا ندري، وبعدين بس أتزوج وأشتري سيارة لي، وبعدين يبقى لي بيت خاص وأنجب أولاد، وبعدين كما فعل بأشياعه من قبل. ده سقف الايه البنت. يا ولد عايز تكون ايه في المستقبل؟ والله انا عايز اكون لاعب كرة. والله والتاني يقول لك مدرب، والتالت حكم، اي حاجة اي شيء وخلاص. وانت تطلع للكل الكرت الاحمر، لا اله الا الله لا حول ولا قوة بالمرة، يعني سبحان الله العظيم. فالعمل احصائية على الشباب العربي وجدوا على عينة من 16,000 شاب ووفتاة 3% فقط قد حددوا اهدافهم. هدفه ايه من الحياة؟ ان يحصل على مؤهل ويشتغل ويتزوج، بس ده هدفه، ده هدفه. طيب عزك الله، ما هي الاسطبلات والزرائب مليئة بنفس الافكار، يتزوج وينجب ويأكل ويشرب وخلاص ورزقه يأتيه رغدا من كل مكان، صح ولا لا؟ لكن ايه الهدف؟ يا اخي اسأل الولد سؤال، وانت ساعد اولادك على تحديد الاهداف. بمعنى نحن يعني اذا قارنا انفسنا، الولد في الكيان الصهيوني يؤخذ على طور سيناء في رحلة ويقال له احذر، الجماعة المسلمين دول ان لم تحب هذه الارض وهذا المكان وتدافع عنه هلقوك في البحر. ويظل من سن 6 سنوات الى 12 سنة يدرس العقيدة اليهودية، يطلع الولد متشبع من البداية. احنا ما شاء الله عندنا لا قوة الا بالله، في الشهرين الاخيرين مدرس الحساب يسرق حصة الدين، لان ما خلاص ما حصة الدين ايه الدين يلا، وهو نفس المنهج نفسه لا يقدم شيئا. لكن كان زمان ونحن صغار كان اول حصة في اليوم حصة الايه؟ القرآن الكريم، اللغة العربية، سبحان الله. لا اللغة العربية الحصة السابعة، الولد نايم والمدرس سبحان الله ملوي كح واخد نزل الدرق، وسبحان الله هو الله اعلم هو بيرفع المنصوب ويجر فوق، ولا اله الا الله، الولد كاره للغة وكاره للأستاذ وكاره للمادة وسبحان وضعيف سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الايام ايام خير ورشد على المسلمين، ويؤمن هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وان يبارك لنا في اولادنا وبناتنا، وان يعصمهم من كل مكروه وسوء، وان يجعل هذه الشهور شهور خير على الامة الاسلامية كلها يا رب العالمين. اللهم لنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ووفقنا لما تحب وترضى، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه.